أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى حجية القطع. البحث في حجية القطع يقع في أمور: الأمر الأول، ما هو المراد من الحجية واستعمالات الحجية؟ الاستعمال الأول أن الحجية تطلق ويراد بها الكاشفية عن الواقع، وبتعبير الأستاذ الشهيد هي التي يقتنص بها الواقع، أن القاطع، أن العلم إذا حصل عند إنسان فإنه يستطيع الوقوف من خلاله على الواقع. ومراد من الواقع كما تعلمون وهو واضح أمامكم المعلوم بالعرض، المعلوم بالذات. فلهذا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه عندما يأتي إلى أول مبحث حجية القاطعة، هذا تعبيره، يقول: القطع بنفسه طريق إلى الواقع. أصلا القاطع هو الذي يوصلنا ماذا؟ إلى الواقع الخارجي. خب، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الكاشفية والطريقية للقاطعة نسبتها إلى القاطع بهذا المعنى، ها، بالمعنى الأول، الكاشفية والطريقية للقاطعة نسبتها إلى القاطعة، هل هي كنسبة الزوجية إلى الأربعة أو كنسبة الناطقية والحيوانية إلى الإنسان؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، أنه في الزوجية إلى الأربعة فإن الزوجية غير الأربعة، نعم لازم لا ينفك عن الأربعة، وإلا الأربعة شيء وهي الملزوم، والزوجية شيء آخر وهو ماذا؟ اللازم. من هنا أنت عندما تعرف الأربعة تعريفا حديا لا تأخذ ماذا؟ لا تأخذ الزوجية. لماذا؟ لأن الزوجية لازم وليست ذاتي. أما نسبة الحيوانية والناطقية إلى الإنسان هي نسبة ماذا؟ هي نسبة الذاتية، الأجزاء المكونة لحقيقة الإنسان. بلي، لا مو بلا، انا قلت كنسبة، انا مبينت، قلت كنسبة. نريد ان نعرف ان الكاشفية عندما يتصف بها القاطعة وتحمل على القاطعة، من قبيل الزوجية عندما تحمل على الاربعة، لو من قبيل الحيوانية عندما تحمل على الانسان، اي منهما؟ هؤلاء الاعلام في جملة واحدة يعني جميعا يتفقون على هذه الحقيقة، أن الكاشفية والطريقية في القاطعة هي عين القاطعة، لا أنها لازم ذاتي للقاطعة. يعني ماذا؟ يعني أن نسبة الكاشفية إلى القاطعة كنسبة الحيوانية والناطقية إلى ماذا؟ إلى الإنسان. فإن الناطقية والحيوانية عين الإنسان، لا أنه لازم للإنسان. وهذا المعنى صريحا يؤكده جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول الجزء الأول صفحة 15. هناك يقول: أما الجهة الأولى أي في طريقيته بمعنى انكشاف المقطوع به، يقول: فالصحيح أن حقيقة القاطعة هي نفس الانكشاف وذاته. خب، إذا كانت هي نفس الانكشاف وذات الانكشاف، والقطع ماهيته الانتشار، إذن بعد قابلة للجعل الأمور الذاتية أو غير قابلة للجعل؟ قرأتم في بداية الحكمة في نهاية الحكمة في المنطق أن الذاتية ماذا؟ غير قابل للجعل، لا بجعل بسيط ولا بجعل ماذا؟ مركب تأليفي، يعني لا الذي فيه مفعولان ولا الذي فيه مفعول واحد. والجعل البسيط لا بنحو الاستقلال ولا بنحو ماذا؟ التبعية. وهذا ما يصرح به. لماذا؟ يقول فلا يعقل الجعل فيه أصلا بجميع أنحائه، لا بسيطا وهو الجعل المتعلق بمفعول واحد، ولا مركبا وهو الجعل المتعلق بمفعولين، لا استقلالا ولا تبعا. لماذا؟ يقول لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، والماهية والانكشاف هي ماهية القاطعة، فلا يعقل أن يجعل له ماذا؟ الانكشاف، لا يجعل بأي نحو من أنحاء الجعل. إذن هؤلاء يدعون هكذا بأن القاطعة الكاشفية له عين ماهيته. هذا هو البيان الذي يذكره هؤلاء الأعلام في كلماتهم. والإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة السيد الشهيد أيضا صرح بهذا المعنى أن الكاشفية والطريقية عين ماذا؟ عين القاطع، لا أنه شيء عارض ماذا؟ أو لازم للقاطع. هذا هو المعنى الأول. طبعا هذا البحث من الأبحاث المرتبطة بنظرية المعرفة، لا بالفلسفة ولا بالكلام ولا بالتفسير، وإنما البحث هذا وهو أن جنابك أنت عندما تأتي أول ما تأتي هذا المسألة أن أقصى ما يحصل للإنسان العلم بشيء أن يحصل له ماذا؟ يقين وقطع وعلم، أكثر لا يحصل. خب هذا اليقين والعلم يكشف عما وراءه أو لا يكشف؟ وبينك وبين الله إذا ثبت في الرتبة السابقة أنه لا يكشف، وما قيمة علومك بعد؟ لها علم، لها قيمة وليست لها قيمة. إذن في الرتبة السابقة يعني في نظرية المعرفة تبحث هذه القضية. سيدنا لعديش الآن تشيرون إليها هنا، هو باعتبار أنه لا يوجد بحث في الحوزات العلمية اسمه ماذا؟ نظرية المعرفة. والآن إذا أنا ما أبحثها ولو إجمالا وأوكلها أقول في محلها، هو أين محلها؟ أمل الطالب أين يقرأها؟ هو ما موجود. فأين تعنون عادة؟ ها؟ تعنون كمسألة في أول أبحاث حجية القطع ولا علاقة لها أساسا بعلم الأصول أبدا. فلهذا السيد الشهيد، التفتوا جيدا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لأنه قد بحث المسألة في كتابه فلسفتنا فأوكل البحث عنها إلى ماذا؟ إلى هناك. قال هذه مرتبطة بنظرية المعرفة وقد بحثناها في محلها. وأين بحثها؟ بحثها في فلسفتنا، بحثها في الأسس المنطقية. أما أنا وأنت كأصول نريد نبحث هذه القضية الآن ونريد نرتب عليها نتيجة بعد ذلك، لأن الحجية بالمعنى الثالث سوف تترتب على ماذا؟ على كاشفية القاطع. يعني لماذا منجز ومعذر المعنى الثالث من الحجية؟ لماذا؟ ها؟ لأنه كاشف عن الواقع. يعني لو سألنا سائل بأي دليل تقولون أن المنجزية والمعذرية عين القاطع أو لازم ذاتي للقاطع؟ مو عين القاطع، لازم ذاتي للقاطع. الجواب ماذا يأتي؟ تقول لأن القطع هو انكشاف الواقع، هو حقيقة انكشاف الواقع. على أي الأحوال هذا مدعى هؤلاء الأعلام. إلا أن هذا الكلام توجد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى ملاحظة أصلية، والملاحظة الثانية ملاحظة ليست أساسية وإن كانت وردت في كلمات الأعلى. أما الملاحظة الأولى، لكي تتضح هذه الملاحظة الأولى نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة أيضا مستقاة من العلوم الخاصة في محلها، وهي أن العلم والقاطع واليقين، هذه مرادفات بعد، أن العلم والقاطع واليقين له نحوان من الإضافة، إضافة إلى المعلوم بالذات القائم في أفق النفس، وهي الصورة الحاصلة من الأشياء التي بتوسطها، وهي الصورة الحاصلة من الأشياء التي بتوسطها ماذا؟ نقف على حقائق الأشياء الخارجية، وهذا هو الذي تعبرون عنه ماذا؟ بالوجود الذهني، وهو الذي تعبرون عنه ماذا؟ بالمفهوم الحاكي ماذا؟ عن مصداقه الخارجي ونحو ذلك. هذا نحو من العلاقة. طبعا هنا بحث في محله، وهو أن العلم والمعلوم بالذات، يعني الصورة الحاصلة في أفق النفس، هما شيئان أو شيء واحد. قرأتم في نهاية الحكمة أن العلم هو عين المعلوم بالذات، ولكن مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف الاعتبار. هذا هو المشهور بين الفلاسفة، وإن كنا لا نوافق على ذلك في محله، فإن العلم شيء وإن المعلوم بالذات شيء آخر. هذا مو مهم، هذا لا يؤثر كثيرا على محل الكلام. هناك بحث في أن العلم عين المعلوم بالذات أم لا. المشهور يقول أحدهما ماذا؟ عين الآخر، بينهما وحدة، والاختلاف اختلاف ماذا؟ اعتباري. نعم هناك مسألة أخرى، وهي أن العالم عين العلم أو غير العلم. هذه هي المعنونة في الكلمات، اتحاد العالمي والعلمي والمعلوم. هذه كمسألة أخرى. الآن هذه المسألة الأولى، وهي العلم والمعلوم بالذات لا إشكال بينهم، يم أنها ماذا؟ واحدة، والاختلاف ماذا؟ اعتباري. هذه نحو من الإضافة، إضافة العلم إلى المعلوم بالذات. وهناك نحو آخر من الإضافة، إضافة العلم إلى المعلوم ماذا؟ بالعرض الخارجي. فهنا نحوان من الإضافة، والإضافة الثانية دائما تتم من خلال ماذا؟ النحو الأول من الإضافة، يعني الإضافة الأولى. أي مقدمة في محلها قرأتموها. الآن الملاحظة، نسأل هؤلاء الذين يقولون أن العلم هو عين الانكشاف، انكشاف ماذا؟ انكشاف المعلوم بالذات أو انكشاف المعلوم بالعرض، أي منهما؟ فإن كان مراد هؤلاء الأعلام أن العلم هو عين انكشاف المعلوم بالذات، هذا صحيح، لأنه يوجد اتحاد ووحدة، ولكن هذا يفيدنا شيئا أو لا يفيدنا شيئا لانكشاف الواقع؟ ها؟ لا يفيد. لماذا؟ لأن هذا ينسجم حتى مع الجهل المركب. هذا مضافا إلى أننا نحن نبحث في نظرية المعرفة، ونظرية المعرفة تريد أن تقول أن علمي عين المعلوم بالذات، وتريد أن تقول أن علمي مصائب للواقع، أي منهما؟ هذا مضافا إلى أن كلمات القوم أيضا تقول طريق إلى الواقع، يقتنص به ماذا؟ الواقع. إذن جزما ليس مراد هؤلاء الأعلام أن العلم عين انكشاف المعلوم، يعني المعلوم ماذا؟ المعلوم بالذات، وإنما يريدون ما هو منه؟ المعلوم بالعرض. هنا يأتي الاحتمال الثاني، هل أن العلم عين انكشاف المعلوم بالعرض أم لا؟ الجواب، لو كان العلم عين انكشاف المعلوم بالعرض لكان كل علم ماذا؟ مصيبا للواقع، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. إذن ما معنى قولكم أن علم عين الانكشاف والطريقية. بلي بلي الأخ جزاكم الله خيرا، ولا تساهوا الناس في العلم، أحسنتم. بعد لا فرق بين عالم وغير عالم، الكل من يعلم فهو مصيب للواقع. من هنا ذهب بعض الأعلام إلى أنه لا أن الانكشاف بالنسبة إلى العلم ليس عين العلم، بل حتى ولا هو لازم ذاتي للعلم، بل هو من الأعراض المفارقة التي قد توجد وقد ماذا؟ وقد لا توجد. هاي العبارة خلنا نقراها لسيد الإمام قدس الله نفسه في تهذيب الأصول صفحة 84، هناك في الجزء الثاني من تهذيب الأصول تقرات الشيخ السبحاني صفحة 84، يقول: أما ما يقال إن الطريقية والكاشفية من ذاتيات القاطعة لا بجعل جاعل، إذ ففيه ماذا؟ فيه إن الذاتي في باب البرهان والذاتي في باب الإيساغوجي على الفرق بينهما ما لا ينفك عن ملزومه. هل الحيوانية تنفك عن الإنسان؟ هل الزوجية تنفك عن عن الأربعة؟ ما لا ينفك عن ملزومه. والقطع والانكشاف ينفك عن القطع ولا ينفك عن القطع؟ ينفك، قد يصيب وقد ماذا؟ وقد لا يصيب. ومعه كيف يمكن عد الكاشفية والطريقية من ذاتيات ماذا؟ القاطعة. فإن قلت مرادنا من أن الكاشفية عين الانكشاف، أن القطع عين الانكشاف، عين الانكشاف عند القاطع دائما، فإن كل قاطع يرى أن قطعه ماذا؟ مصيب للواقع، وإلا لو شك لزم الخلف لما كان قاطعا. يقول: هذا معناه أنكم أرجعتم القضية إلى أمر ذاتي أو إلى أمر غير ذاتي. لو كانت ذاتي فهل تختلف باختلاف الأشخاص أو لا تختلف؟ الحيوانية والناطقية تختلف باختلاف الأشخاص أو لا تختلف؟ وهذا معناه أن الكاشفية صارت تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأشخاص. بعض القطع كاشف وبعض القطع ماذا؟ غير كاشف. لهذا يقول: والقول بأنه في نظر القاطع كذلك لا يثبت كونها من لوازمها الذاتية. لماذا؟ لأن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف. هذا هو الإشكال الأساسي الذي أورده السيد الإمام قدس الله نفسه الشريف في تهذيب الأصول على هذه الدعوة المشهورة في كلمات الأعلام. بلي هو مكاشفية عن ماذا؟ أقول خو إذا نظر خو أجبنا عنه، إذا صار بنظري أجبنا عنه. أقول كاشفية عن ماذا؟ الكاشفية عين القاطع مو غير القاطع. يعني عندما تقول أنا قاطع يعني أنا مكشوف لي، مكشوف لي، مكشوف ماذا؟ مكشوف لي ماذا؟ المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. معلوم بالعرض تمكشوف لي دائما عندما تقطع، لو قد لا يكون هناك واقع للمعلوم بالعرض. إذن ما لا تقول مكشوف لي، قل بأنه القطع. رجعنا مولانا من يسأل أحد لا تجاوبون، قال لي واسأل بحث. يعني أنت عندما تقول القطع عين الكاشفية، كاشفية عن ماذا؟ لأنه يحتاج إلى مكشوف، ها؟ إما المعلوم بالذات فهذا لا قيمة له، إما المعلوم بالعرض. إذا كان الكاشفية عين القاطعة وأنت يوجد عندك قطع، يمكن أن يتخلف المكشوف أو لا يمكن؟ بعد يستحيل أن يتخلف، مع أنه ماذا؟ يتخلف. إذن القاطع ليس عين الكاشفية، وإلا لو كانت الكاشفية بمعنى الكاشفية عن المعلوم بالعرض عين القاطع، للزم أينما وجد قطع يوجد ما هو عينه، ما هو عينه؟ كاشفية المعلوم عن العرض. كما أنه في أي موضع وجد أربعة يمكن أن ينتفك عنه الزوجية أو لا يمكن؟ مستحيل. إذن إذا وجدت في مورد توجد أربعة ولا زوجية، بعد هذه الزوجية لازم أو ليس بلازم؟ ليست بلازم. إذا وجدت في مورد يوجد قطع ولا كاشفية عن المعلوم بالعرب، إذن الكاشفية عينه أو ليست عينه؟ لازم أو ليست بلازم؟ لا عينه ولا لازمه. هذا هو الإشكال الأول، ملاحظة الأولى. من هو؟ لا بمعنى سقط الحجية بمعنى الكاشفية، بل احنا ما نتكلم منجزية، منجزية معنى الثالث شيخنا، الآن نتكلم في المعنى الأول. يعني القائلين، وأنا قلت ليش يبحثون هذه؟ ليش يبحثون؟ لأنه عندما يريدون أن يأتون إلى المنجزية والمعذرية يقولون من لوازمه الذاتية بأي دليل؟ يقولون بدليل كاشفيته. فإذا أنت فقط هسه خلينا نشوف واحدة واحدة، شو وين نوصل؟ بلي مولانا شو وين نوصل؟ نريد نشوف شيخنا وين نوصل؟ مرة واقعا إذا الأخوة يريدون أنا أقرر لهم كلمات الأعلام، أنا أقرر هو أسهل لي مولانا، أطمئنه أقرر كلمات الأعلام هو أسهل لي، ولكنه أريد تعرفون جذور هذه المسائل. كونوا على ثقة، هو أكو بحث ولكنه ضعف الطالب والمطلوب. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي يمكن أن تورد، وهو أن يقال أن السيد الخوئي قدس الله نفسه قال: فإن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، والماهية هي بنفسها، فجعل الكاشفية للقاطع عين ماهية القاطع. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو لو سلمنا أن الكاشفية عين القاطعة، عين وجود القاطعة لو ماهية القاطعة، أي منهم؟ وقد قرأنا في محله أن الوجود غير الماهية، فأنت عندما تقولون أن الكاشفية عين القاطعة، حقيقة القاطعة، وجود القاطع لو ماهية القاطعة، إن قلت ماهية القاطع فقد ثبت في محله أن الماهية أمر ماذا؟ اعتباري. وإن قلت وجود القاطعة وهو الصحيح، لأن هذه النورانية التي تكشف عن المعلوم هذه من خصائص الوجود، لا من خصائص ماذا؟ من خصائص الماهية. وهذا الوجود إمكاني لواجبه، ها؟ إمكاني. إذا كان إمكانيا يكون مجعولا أو لا يكون مجعولا؟ بعد لماذا تقولون لا بجعل بسيط ولا مركب ولا 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 إلى آخر؟ لماذا؟ نعم، قولوا مجعول بجعل بسيط ولكن لا استقلالا وإنما تبعا، يعني بجعل القاطع تنجعل ماذا؟ تنجعل الكاشفي. هسه أنا ليش هذا الكلام قلته؟ لأنه هو بعد ذلك يقول: وهذا هو معنى ما اشتهر من أن الله ما جعل المشمشة مشمشة، كلام الشيخ الرئيس، بل جعل المشمش. هو يريد أن يجعل الكاشفية من قبيل ماذا؟ من قبيل المشمشة للمشمش، يعني يجعلها ماذا؟ مرتبطة بالماهية لا مرتبطة ماذا؟ بالوجود. وفي الواقع هي مرتبطة بالوجود، فإذا كانت مرتبطة بالوجود فتكون مجعولة، ولكن لا بجعل تأليفي وتركيبي، لأن الكاشفية ليست شيئا غير القاطعة، بل هي عين القاطعة، بل مجعولة بجعل بسيط، والكاشفية مجعولة بجعل بسيط استقلالي أو تبعي، تبعي، من قبيل أن يجعل وجود السقف، فبجعل وجود هذا الوجود سقفا تنجعل الفوقية أيضا، مو نحتاج إلى ماذا؟ جعل للفوقية ولو بنحو التبعية. وهذا المعنى السيد الإمام قدس الله نفسه الشريف في حواشيه على الأصول، في كفاية الأصول المجلد الأول أنوار الهداية في التعليق على الكفاية، اللي هي من الحواشي القيمة، أنا أنصح الإخوة هذه الحاشية يأخذوها. فجملة معترضة أقول، باعتبار أن السيد الإمام قدس الله نفسه الشريف كان من مدرسة شيخ عبد الكريم الحائري، ومدرسة شيخ عبد الكريم الحائري مدرسة صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريف، وفي في النجف عندما جاءت مدرسة الميرزا رحمة الله تعالى عليه استطاعت كثير من مباني صاحب الكفاية أن تنهيها. وبعبارة أخرى خلي أكون صريح معكم أنه الكفاية أو النائيني والخراساني قراءتان وفهمان للشيخ الأنصاري، يعني كل من الخراساني والنائيني يقول أن الشيخ الأنصاري هكذا يريد أن يقول، لا ذاك الذي يقوله الآخر، وإلا كلاهما يعتبر نفسه وريثا لمن؟ للشيخ الأنصاري، هو صاحب المدرسة المؤسس، ولكن هذا يفهم مباني الأنصاري بنحو اللي أنت وجدتها كاملة أين؟ ها؟ في كلمات الميرزا، ثم استمرت بأعمق منها في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه، ثم جاءت مدرسة وكلمات السيد الشهيد الصدر اللي بيها نكهة أخرى مأخوذة من كلمات العراقي رحمة الله تعالى عليه، اللي هذا فد وقت إن شاء الله إذا صارت فد مناسبة أبين لكم هذه المدارس شنو مناشئها وجذورها هذه. أما صاحب الكفاء، أما شيخ عبد الكريم الحائري فهو كان من أتباع من؟ من أتباع الخراساني، والخراساني يعتبر نفسه هو أو الذي فهم كلمات الأنصاري جيدا على هذا الأساس. فلهذا عندما جاءت نظريات الميرزا إلى قم عورضت أشد المعارضة من تلامذة الشيخ عبد الكريم، ومن تلامذته منه كان السيد الإمام قدس الله نفسه. ومن هنا أنت في هذه الحواشي يعني أنوار الهداية لا تجد موردا لعله في الأعم الأغلب أن يوافق السيد الإمام الميرزا النائيني فيما يقول، لعلك لا تجد موردا. ومو فقط يشكل بإشكال وإشكالين، يقول يرد أولا ثانيا ثالثا رابعا 14 و15 ويكفي هذا القدر، بأنه يضعف تلك المباني التي هناك. وله كلمات عجيبة وغريبة تنقل عن السيد الإمام في تقييمه لمدرسة ماذا؟ لمدرسة الشيخ النائيني. من هنا أنتم تجدون في النجف صارت مدرسة أصولية، وهنا صارت ماذا؟ الأصول بذلك النحو ما قام، وإنما قامت مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، اللي أيضا لها خصوصياتها التي تختلف عن خصوصيات المدرسة الفقهية للنجف، لأن مدرسة الفقهية في قم كانت مدرسة تتبعية، ومدرسة النجف الفقهية كانت مدرسة صناعية تقوم على أساس الصناعة، بخلاف فقه البروجردي فإنه قائم على أساس ماذا؟ على أساس التتبع. هسه خلوه هذا. إذن هنا هذه مباني كاملا. والسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه كما تعرفون أنه كان قوي فلسفيا، فبالإمكان أنه يناقش تلك المباني على أي الأحوال. هذا المعنى في صفحة 74 يقول في الجزء الأول، يقول فالمراد بالذات الذي لا يعلل في الممكنات هو الماهيات وأجزاؤها ولوازمها، أما الوجود فلم يكن في بقعة الإمكان شيء منه غير معلل. وإذا ثبت أن هذه الكاشفية هي الوجود لا هي ماذا؟ هي الماهية، فتكون معللة أو لا تكون معللة؟ تكون معللة. هذا طبعا هذا الإشكال الثاني الحق والإنصاف، لعله في كلمات السيد الخوئي أيضا توجد إشارات إلى هذا المعنى، أنه لعله من سهو القلم. وإلا هسه يا مولانا انت شوي شوي احنا مولانا احنا نبين لكم هذه الخطوط اللي عادة في الدروس وفي الحوزات العلمية لا تبين، لانه حتى لا يتضح الامر ما هو. يعني انت تبقى عند استاذ 10 سنوات في النتيجة ما تدري هذا مشرب منين، اما انت لو بيدك المفقرة مالتك يعني الضوابط بيدك كاملا تقدر تشخصه بعد هذا على اي مسار يسير، على هذا الاتجاه على هذا الاتجاه على ذاك الاتجاه. احنا مجانا مولانا من اليوم الاول كله ده نعطيكم اياه بعد، بس بكره لا تروحون تقولون بانه يا على اي لحوة. وفي اعتقادي ان الاشكال الثاني وان كان وارد ولكنه السيد الخوئي قدس الله نفسه وجمله من الاعلام ملتفتين، ولكنه هذه من عدم دقه العباره. فلهذا هو بعد ذلك يقول فيمكن للمولى القادر ايجاد القطع الذي هو الانكشاف. يمكن هذا إذا صار بالوجود هذا التفصيل حتى دقة العبارة، ولعله من المقرر المسكين، دائما عندما يرد الإشكال لابد نخليه برأس منه رأس المقرر على أي لحظة. هذا الإشكال. الإشكال الأول هو الإشكال الأساسي، وهو أنه على هذا الأساس كما ذكر الأخ، هو أنه خب هذه مو فقط سوف تضرنا في حجية القاطعة الأصولية بعد ذلك، أسن ينسد علينا باب المعرفة، يعني باب المعرفة ينسد، نظرية المعرفة يغلق، لأنه أي برهان لعد إذن كل ما أعلمه أو بنحو الموجب الجزئية لا أقل أنه يكون مطابقا ماذا للواقع. من هنا أنا في اعتقادي إذا يسمح لنا الإخوة أن نقف إلى على هذه المسألة قليلا لنرى بأنه ماذا ينبغي أن يقال. والتحقيق إيش قد أدنى وقت قربان أدنى في وقت خز. والتحقيق أننا قرأنا في محله أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذه مقدمة، وأن الفرق بين التصور والتصديق هو أن التصور مجموعة من المفردات التصورية بلا حكم من النفس بلا إذعان، بخلاف التصديق فإنها مجموعة من المفردات التصورية مع ماذا؟ مع الإذعان، مع الحكم. الحكم بماذا؟ أن هذا المحمول ثابت ماذا؟ لذاك الموضوع. الحكم بأن هذا ثابت لذاك، أو هذا ليس ثابتا، يعني إما إثباته وإما سلبه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية اللي هي الأساسية، هذه المقدمة واضحة في علم المنطق. المقدمة الثانية أن الصحة والخطأ، أن الصحة أو أن الصواب والخطأ، المطابقة اللي مرجعها إلى ماذا؟ إلى المطابقة وعدم المطابقة. إذا كان مطابقا لأي شيء للواقع فيكون صحيحا، وإن لم يكن مطابقا فيكون خطأ. اللي في حال الخطأ مع وجود العلم نسميه ماذا؟ نسميه جهلا مركبا. وهشكل السؤال المطروح في المقدمة الثانية أن مركز الصح والخطأ في أي شيء؟ ماذا يحدث حتى نقول هذا صحيح أو هذا خطأ؟ هذه تحتاج إلى تحليل هذه القضية حتى نفهمها. أنت عندما تقول زيد قائم، هنا توجد عندك ماذا؟ مفردتان، زيد والقيام، وعندك شيء آخر هو ماذا؟ فعل النفس الذي هو الحكم بثبوت القيام ماذا؟ لزيد. أكو شيء آخر عندنا؟ لا توجد غير هذه الأمور الثلاثة. نحن عندما نقول هذا صحيح أو خطأ، إما أن مركز الصحة والخطأ يرجع إلى المفردات التصورية، زيد علم عالم قائم، وهذا إلى معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى، لأن الصحة والخطأ وصفان للقضية، والمفردات التصورية قضية أو ليست قضية؟ إذن ليست قضية. إذن المقدمة الأولى أو البحث الأول أن المفردات التصورية يقع فيها خطأ وصواب أو لا يقع فيها خطأ وصواب، وهذا هو معنى أن كل التصورات هي ماذا؟ هي انكشاف الواقع بها، محال أنه تكون ماذا؟ تكون صحيحة أو خاطئة. بل أساسا خلق الله الإنسان بنحو كالصورة المرآتية، كلما يراه كلما يسمع به كلما يشمه فإنه ينعكس ماذا؟ ينعكس عنده. هذه القوى في أخذ المفاهيم التصورية لا معنى لأن يتصف عندها بصحة أو ماذا؟ أو بصواب أو بخطأ. إذن المفردات ما عندنا فيها مشكلة، المفردات لا يوجد فيها أي إشكال. تعالوا معنا ماذا يبقى؟ ها؟ الحكم فقط. والحكم هو ما هو؟ قرأتم، هو ذلك الفعل الصادر من النفس بثبوت هذا لذاك. وهذا له خارجية، أصلا له حكاية عن واقع خارجي حتى يتصف بالصحة والخطأ، أو ليست له واقع خارجية؟ ها؟ أساسا ليس هو مفهوم حافي، وإنما هو ماذا؟ وجود خارجي أوجدته النفس. إذن إلى معنى أن يكون صح وخطأ أو لا معنى له؟ وجود أوجدته، لا معنى لأن يتصف بأنه صح أو خطأ. ومن حقك هنا أن تسأل، إذا لم يكن كشف المفرد التصوري عن الخارج يتصف بالصحة والخطأ، والحكم الذي هو فعل نفساني تكويني أيضا لا يتصف بالصحة ماذا؟ والخطأ، لعد من أين خرج لنا هذا الخطأ؟ هذا ليش لعد صار غير مطابق في بعض الأحيان؟ المفردات مطابقة لو مو مطابقة؟ ها؟ مأخوذة من الواقع الخارج كالمرأة. وفعل النفس أساسا دي حكاية عن الخارج أو ليست له حكاية عن الخارج؟ يعني عن خارج ما هو حاضر عند النفس. إذن كله صح في صح، صواب في صواب، إذن من أين جاء الخطأ؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة؟ الجواب هذا. هل إذن بلي؟ إيه بلي، وهو كذلك متفق. لا، فلهذا بعد، لا شيخنا، أنا بعد ما أجي أبحث هنا أنه التصديق فعل أو انفعال، هذا بعد في نهاية الحكمة في أبحاث المنطق قرأتم رسالة مستقلة في رسالة التصور والتصديق ولا صدرة أن الفعل، أو أحسنتم، أنا أبحث على هذا، وهذا مقبول عند الأصوليين، لا تصورون بأن هذه المسائل ناقش فيها الأصوليون، لا، فعل النفس. إذن من أين جاء الخطأ؟ لا على مستوى المفردات التصورية يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ خطأ وصواب. ولا على مستوى فعل النفس الذي هو أمر تكويني خارجي يوجد أيضا ماذا؟ خطأ. إذن لماذا أن بعض الأحيان هذه المفردات مع التصديق تكون مطابقة وأخرى لا تكون ماذا؟ مطابقة؟ الجواب، خلي ذهنك جيدا يمي، أنت عندما تقول زيد قائم، هذا المفرد زيد لا يوجد صحة وخطأ فيه، قيام لا يوجد صحة وخطأ فيه، ثبوت القيام لزيد لو قستها إلى نفسها هذه القضية هم لا يوجد فيها ماذا؟ صحة وخطأ. متى يوجد الصحة والخطأ؟ عندما تقيس هذه القضية إلى الواقع الخارجي، صحيح؟ عند ذلك يظهر عندك ماذا؟ إما مطابقة وإما غير مطابقة. عند ذلك تقول إذا مطابقة صحيح، إذا غير مطابقة تقول ماذا؟ تقول خطأ. خب مع أن المفردات والحكم كله صحيح، من أين جاء عدم المطابقة؟ الجواب في جملة واحدة، وهي أن هناك قوة في النفس هي قوة الخيال والوهم. هذه في جملة من الأحيان تجعل غير الموضوع موضوعا، أو تجعل غير المحمول ماذا؟ محمولا، أو الموضوع والمحمول تجعلهما غير الموضوع وبعبارة أخرى تأخذ ما بالعراض مكان ماذا؟ ما بالذات. خب إذا أخذت ما بالعرض مكان ما بالذات ونسبته إلى الخارج، بعد يكون مطابقا أو لا يكون مطابقا؟ لا يكون مطابقا. إذن الخطأ من أين جاء؟ في جملة واحدة. شيخنا خلي أكمل بحثي، قلنا قانون البحث، اسمحوا لي أكمل بحثي ثم اشكلوا ما تشاءون. خب بعد أنا همت لا تريدون أن أخربط كل البحث حتى لا يروح منكم، خلوا قلم لا أقل أمامكم اكتبوا البحث. ولا إذن الخطأ والصواب لا هو في المفردات التصورية في الموضوع والمحمول أولا، ولا هو في الحكم ثانيا، ولا هو في نسبة القضية إلى نفسها ثالثا، وإنما أين؟ في نسبة هذه القضية إلى الخارج رابعا، هنا يظهر الخطأ. خب لماذا عندما ينسب يظهر الخطأ؟ لأن الخيال والوهم يأخذ ما بالعرض مكان ماذا؟ مكان ما بالذات، فيحصل ماذا عندنا؟ الخطأ. واضح صار؟ بس إن شاء الله غدا أكثر أوضحها، بس خلي أخذ نتيجة البحث لأن الوقت انتهى. نتيجة البحث وهو إذن القول بأن العلم كاشف عن الواقع، ليس مرادنا أن كل قضية يؤسسها الإنسان مطابقة للواقع، هذان أمران. العلم كاشف عن الواقع يعني ما أراه مطابق للواقع، يعني هو عين المعلوم بالعرض لو مو عين المعلوم بالعرض. نعم عين المعلوم بالعرض، ولكن عندما أتي وأرتب منه ماذا؟ قضية تصديقية، هذه القضية قد تصيب وقد ماذا؟ وقد تخطئ. فإذا الإشكال الأول خلط بين التصور وبين ماذا؟ وبين التصديق، وما هو يطابق ولا يطابق حكم ماذا؟ حكم التصديق. وما هو عين الكاشفية عن المعلوم بالعرض هو ماذا؟ حكم التصور. فإذا كلام الأعلام في أن العلم عين الكاشفية عن المعلوم بالعرض وهو كذلك صحيح، أما هذا مو معناه أن كل قضية تصديقية تشكلها هي ماذا؟ مطابقة للواقع. إذن خطأ القضية التصديقية معناه عدم كاشفية العين؟ ها أكو ملازمة بينهما؟ لا، لأنه يمكن أن تكون القضية التصديقية خاطئة مع أن العلم ماذا؟ يكشف المعلومة بالعرض. هذه شوية تحتاج إن شاء الله توضيح أكثر، غدا نبينه، وإلا لنهار عندنا ماذا؟ ها كل نظرية المعرفة. بلي بلي لا أريد أقول هكذا، أريد أقول أن القائلين بأن العلم عين الانكشاف مقصودهم ماذا؟ مقصودهم أنه أنا عندما أضع يدي على شيء الحس لا يخطأ في انتقال المحسوس أبدا، أما هذا المحسوس من يأتي إلى ماذا؟ إلى النفس، وتريد أن تشكل منه ماذا؟ قضية. هنا تقع الاشتباه. وين؟ ما عندنا خطأ في التصور، ظننا بأن التصور لا يوجد فيه حكم حتى يتصف بالخطأ والصواب، مو هذا ذكرناه. أقول انعكاس الصورة بعد مو الخطأ، الخطأ وين؟ في القضية التصديقية والحكم، لأن الصحة والصواب وصفان مو وصفان للتصور.